بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من كتاب الطهارة من شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف: فصل، فرائض الصلاة، فرائض الوضوء. والفرض في اللغة يطلق على التقدير، فرض القاضي النفقة معناها قدرها. والفرض في الاصطلاح هو ما لا تصح العبادة دونه، معناها الأفعال التي إذا لم يفعلها الإنسان لا تصح عبادته، فهذه هي الفرائض. معناها فرائض الوضوء معناها الأشياء التي الأفعال التي ينبغي للإنسان أن يفعلها في الوضوء، هذه هي فرائض الوضوء. قال: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين. فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين، معناها ما بين وتدي الأذنين، معناها عن غسل الوجه. فأصلا التقدير فرائض الوضوء غسل الوجه، واكتفى عنه بذكر حده. وحده من ناحية العرض هو غسل ما بين الأذنين. ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن، معناها حده أيضا من ناحية الطول غسل ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى أن يصل ومنتهى ذلك إلى الذقن. هذا هو حده من ناحية الطول. منابت شعر الرأس المعتاد معناها يبدأ الإنسان غسل وجهه من عند من 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 مكان منابت شعر الرأس الطبيعي. منابت شعر الرأس المعتاد يقولون أنه لا عبرة بالأنزع والأغم. الأنزع أو الأصلع أو الأغم هذا لا عبرة به، فالمعتبر أن يكون من تكون منابت شعر الرأس المعتاد. إذا كانت منابت شعر الرأس أخذت جزءا من الجبهة، فينبغي أن يغسل هذا الشعر. وإذا تأخرت أيضا، تأخر نبات الشعر حتى صار جزءا من الرأس لا ينبت فيه شعر، فذلك أيضا لا يطالب بغسله. المهم منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، معناه حتى يصل الإنسان إلى الذقن. وظاهر اللحية كذلك أيضا، وينتهي حد الوجه من ناحية الطول ظاهر اللحية. معناه الإنسان إذا كانت عنده لحية يجب عليه أن يغسل ظاهرها في غسل الوجه، فغسل ظاهر اللحية يجب على الإنسان. وظاهر اللحية إذا كانت هذه اللحية كثيفة ولا يصل الماء إلى أعماقها يجب على الإنسان أن يغسل ظاهرها. فيغسل الوترة وأساريد جبهته، معناها يقول العلماء أنه لما كان في الجسم مواضع ينبوع عنها الماء نبه عليها بقوله فيغسل الوترة، معناها يجب على الإنسان أن يغسل الوترة. معناها إذا غسل وجهه يغسل الوترة ويغسل. والوترة هي الحاجز بين طاقتي الأنف، معناها الحاجز بين الحائل بين طاقتي الأنف، ذاك هو اللي قال الوترة. معناها تارة ينبو عنه الماء، وعلى ذلك يجب على الإنسان أن يتفقده ويتأكد من وصول الماء له. هذا هو معنى قوله فيغسل الوترة. وأسارير جبهته، أسارير الجبهة معناها المراد به خطوطها، جمع أسرة وواحده سرار. المهم أن أسارير الجبهة معناها الخطوط التي تكون التكامش التي تكون في الجبهة يجب على الإنسان أن يغسلها وأن يتعاهدها، يغسلها ويتعاهدها حتى يتأكد من وصول الماء لها. وظاهر شفتيه كذلك أيضا يجب على الإنسان أن يغسل ظاهر شفتيه. وظاهر الشفتين هو ما يظهر منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا، بحيث يقول القائل كم، معناها ما يظهر من الشفتين ذاك هو ظاهر شفتيهم. وظاهر شفتيهم بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. قال أنه مع وجوب تخليل شعر تظهر البشرة تحته، معناها يجب على الإنسان أن يخلل شعر وجهه إذا كانت البشرة تظهر تحت هذا الشعر. معناها إذا كان الإنسان خفيف اللحية ولحيته تتضح بشرة الجسد بشرة وجهه من تحت اللحية، فيجب عليه أن يخللها تظهر البشرة اللي هي المراد بها الجلدة تحته، معناها تحت ذلك الشعر. ولذلك يقولون ولحية خفيفة تخليلها متفق على وجوبه لها، معناها يجب على الإنسان أن يخللها ويدخلها الماء. أما إذا كانت كثيفة يغسل الإنسان ظاهرها. ثم قال رحمه الله تعالى: لا جرحا بريئا أو خلق غائرا، معناها لا يغسل جرح في وجه الإنسان إذا برئ غائرا. والله أيضا خلق غائرا، معناها موضعا خلق غائرا في جسد في الوجه أو في أعضاء وضوئهم، لا يجب عليه تخليله. لا جرحا بريئا معناها لا يجب عليه واسم الجرح إذا كان برئ غائرا أو خلق غائرا. وكان أدى رحمه الله تعالى قال: وغائرا ولو مغيب القعري فالما له أوصل بقدر القدر، معناه يجب أن يوصل الإنسان الماء للمكان الذي إذا كان غائرا في جسمه، ولكنه يطلب من الإنسان أن يوصل إليه الماء بقدر القدر، معناها بقدر الطاقة. قال رحمه الله تعالى: لا جرحا بريئا أو خلق غائرا ويديه بمرفقه، معناها قال أنه مما يجب على الإنسان في الوضوء غسل يديه بمرفقيه معناها معهما، معناها غسل يديه مع غسل مرفقيه. لكن المشهور عند العلماء أن غسل اليدين أنه يجب على الإنسان ويجب عليه أيضا أن يغسل معهما المرفقين، مرفقين يجب على الإنسان أن يغسلهما مع اليدين. هذا هو معنى قوله وغسل يديه بمرفقيه، معناها مع مرفقيه، معناها. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآية قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اختلف العلماء هنا في الغاية، هنا هل تدخل؟ فهناك قولان من أقوال العلماء. المشهور عند المالكية أن الغاية أنها داخلة، وقالوا أنها تدخل لزوال كلفة التحديد. من الصعب على الإنسان إذا كان المرفق غير داخل، من الصعب على الإنسان أن يحدد المكان بالتدقيق. وبعض العلماء قال لا، أن الغاية أنها ليست داخلة، واستدلوا بقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أن الليل لا يصام، وأني إذا قلت لك بعتك من النخلة إن النخلة الثانية أنها غير داخلة في البيع. والمالكية فرقوا بين الغاية، قالوا أن الغاية إذا كانت جزءا مما قبلها دخلت في حكمه، مثلا فالمرفق هنا جزء من اليد، ولذلك اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق هنا داخلة، وهذا هو المشهور عند المالكية. وهذه المسألة خالف فيها الظاهرية وخالف فيها أيضا بعض العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: يديه بمرفقيه وبقية معصم انقطع. كذلك أيضا يجب على الإنسان أن يغسل بقية معصم إذا قطع، إذا قطع معصمهم وبقي جزء منهم أنه يجب على الإنسان أن يغسل ما بقي ما بقي. وهذا هو معنى قوله وبقية معصم إن قطع، معناه إذا بقي جزء من معصمه، قطعت اليد وقطع جزء من الساعد وبقي جزء من المعصم، أنه يجب على الإنسان أن يغسلهم. ككف بمنكب، معناها كما يجب على الإنسان أن يغسل الكف إذا خلقت بالمنكب، إذا خلقت بمنكب وكان الإنسان لا يملك غيرها، إذا نبتت له كف بمنكبه يجب عليه أن يغسلها، طبعا إذا كان لا يملك غيرها، لا يملك غير هذه الكف. وأما إذا كان يملك غيرها فننظر، إذا كان لها مرفق فتغسل، وإذا لم يكن لها مرفق فلا تغسل. هذا هو معنى قوله ككف بمنكب بتخليل أصابعه، معناها مع وجوب تخليل أصابعه، معناها يجب على الإنسان في الوضوء أن يخلل أصابعه بتخليل أصابعه. وإن كان تخليل الأصابع محل خلاف عند العلماء، قال أدى رحمه الله تعالى في الكفاف قال أن تخليل الأصابع تخليلك اليدين فيه حتم وفي الثرى وقيل ندب فيهما. تخليل اليدين في الوضوء وفي التيمم قيل أنه واجب وقيل أنه مندوب. هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى بتخليل أصابعه. لا إجالة خاتمه، معناها لا إجالة خاتمه، معناها لا تطلب إجالة الخاتم، معناها تحريكه، لأن الماء رقيق ولذلك هو سيدخل تلقائيا لما تحت الخاتم والخاتم، ولذلك لا يطلب الإنسان بتحريك الخاتم. الخاتم الذي يكون في يده لا يطلب منه تحريكه في الوضوء. هذا هو النسخة الأولى. فهناك نسخة ثانية تقول لا إزالة خاتمه، لا تطلب من الإنسان إزالة الخاتم، وعلى هذه النسخة تكون الإجالة وهو التحريك مطلوب، لكن الإزالة إزالة الخاتم غير مطلوب. لا إجالة خاتمه. ونقض غيره قال أنه ينقض غير الخاتم من كل حائل يعلو أعضاء الوضوء، معناه نقض غيره، معناها ينبغي أن ينقض غير الخاتم من كل حائل يحول بين البشرة والجسد. وهذا هو مدرك الحائل في مختصر خليل، أنه كل شيء يحول بين البشرة والماء أنه يلزم الإنسان إزالته، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لأعضاء الوضوء، فكل شيء من اللواصق أو كل شيء من الأشياء التي إذا توضأ الإنسان يمكن تحول بين البشرة وبين الجسد يجب على الإنسان إزالة هذه كل الأشياء، كالمناكر التي تضعها النساء على أظافرهن وغير ذلك من الأشياء. المهم ونقض غيره، معناه نقض غيره، معناها غير الخاتم ينبغي أن ينقض من كل سوار ومن كل شيء يحول بين البشرة والجسد. ثم قال رحمه الله تعالى ومسح ما على الجمجمة. الجمجمة المراد بها عظم الرأس المجتمع على الدماغ، معناها ما على الجمجمة من جلد أو شعر، إذا كان هناك شعر يمسح عليه، وإذا لم يكن هناك شعر أيضا يمسح على الجلد مباشرة. هو مسح ما على الجمجمة، معناها ما ارتفع على الجمجمة، معناها مسح ما إن يكون جلدا أو يكون شعرا. المهم يمسح الإنسان على رأسه، وهذا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وعند المالكية أن الباء هنا لابتدائه، وعلى ذلك يجب على الإنسان مسح جميع الرأس، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا أن الباء للتبعيض ويجوز عندهم مسح البعض من الرأس، وبعض المالكية والقائلين بالبعض اختلفوا في تحديد ذلك البعض، فقال الأحناف أنه الثلث، وقال الشافعية أنه ثلاث شعرات، والمالكية والحنابلة قالوا أنه لا بد من مسح جميع الرأس. هذا هو معنى قوله ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي. قال أنه يجب على الإنسان مسح عظم الصدغين مع الجمجمة بعظم صدغيه، معناها مع عظم صدغيه، معناها اللي هو ما ينبت على الصدغ من الشعر أنه يمسح مع الرأس، ولذلك مع الصدغيه. الصدغ بالضم عظم بين عين ووتدين وما تدل دون مين من شعر بذاك الموضع، وضبطه القاموس عنه قد وعي، معناها مع مسح عظم صدغيه، معناه وما ينبت عليهما من الشعر، هذا أيضا يجب على الإنسان أن يمسحه إذا مسح الرأس. وكذلك أيضا يغسله إذا غسل الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى بعظم صدغيه مع المسترخي، مع وجوب مسح المسترخي. المسترخي من الشعر المراد به ما طال من الشعر جدا يجب على الإنسان في الوضوء أن يمسحه ويدلي معه يده حتى يصل إلى نهايته. ولا ينقض ظفره، معناها مضفوره، رجل أو امرأة، معناها لا يلزم الإنسان أن ينقض ظفره، سواء كان هذا الشخص رجل أو سواء كان أيضا سواء كان امرأة، معناها لا يجب ولا يندب، معناها عنه لا ينقض ظفره، رجل أو امرأة. ويدخلان يديهما تحته، قال أنهما يدخلان وجوبا يديهما تحته، معناها تحت الشعر في رد المسح. في المسح الأولى يمسح الإنسان ظاهرة الشعر، لكن في رد المسح ينبغي للإنسان إذا كانت عنده ضفائر أن يدخل يده تحت تلك الضفائر ويرد مسح الرأس. ويدخلان يديهما تحته في رد مسح إذا كان الشعر طويلا جدا. هو غسله مجزئ. قال رحمه الله تعالى أن غسله اللي هو ما على الجمجمة اللي هو بدل من المسح أنه يجزئ. لو أن المتوضئ غسل رأسه لم يمسحه فقط بل غسله، هذا الغسل قال أنه يجزئ عن المسح، لأنه المسح هو زيادة، وإن كان أصلا لا يجوز القدوم عليه ابتداء ومكروه عند العلماء، لكن الإنسان إذا فعله فيجوز واسم يجزيه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وغسله مجزن وغسل رجليه بكعبيه الناتئين. قال أنه الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء غسل رجليه بكعبيه، معناها مع كعبيه، الناتئين معناها البارزين، بمفصلي الساقين، معناها الكعبين المرتفعين بمفصلي الساقين. مفصلي الساقين أنه يجب على الإنسان أن يغسلهما مع غسل رجليه، وهذا هو المشهور عند العلماء، والخلاف الذي في المرفقين يوجد أيضا، هذا الخلاف فيه أيضا يوجد الخلاف هنا أهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال نفس وأرجلكم إلى الكعبين. واختلف العلماء هنا، خالف الشيعة العلماء هنا عندهم أن غسل الرجلين أنه معطوف على المغسول، اغسلوا وجوهكم وأرجلكم، مثلا أرجلكم معطوفة على المغسول، وعند الشيعة أنها معطوفة على الممسوح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لكن المشهور القول الأول، والذي تدل عليه كثير من الأدلة الواضحة الصريحة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مزدوم غسل رجليه بكعبيه الناتئين مفصل الساقين، وندب تخليل أصابعهما. قال أنه يندب تخليل أصابع الرجلين، معناه يبدأ الإنسان بالخنصر اليمنى ويختم بالإبهام، ثم إبهام اليسرى، ويختم أيضا ملي بخنصرها من أسفل سبابتين، هذا هو طريقة المسح، تخليل أصابع الرجلين، أصابع تخليلك الأصابع، تخليل أصابع الرجلين، أصابع اليدين، تخليل أصابع اليدين يكون من الأعلى، وتخليل أصابع الرجلين يكون من الأسفل. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه في لحيته قولان. قال أن الإنسان إذا توضأ وقلم أظافره بعد الوضوء أنه لا يعيد، ولا يعيد محل الفرض من قلم ظفره، الإنسان إذا توضأ وقلم ظفره أنه لا يعيد محل الفرض، معناها الأماكن اللي كانت تغطيها الأظفار أنه لا يلزم الإنسان أن يغسلها قلم ظفره، لكن العلماء يضبطون ذلك بقولهم أنه ما لم يطل وينحني ويغطي محل الفرض، إذا كان الظفر طويل وانحنى وغطى محل الفرض يأخذ مساحة من الأصبع، فعند ذلك يجب غسله، عند ذلك يلزمه إذا ترك قلمه الإنسان يلزمه أن يغسل ما تحته. من قلم ظفره أو حلق رأسه أيضا، حلق الإنسان إذا توضأ ومسح على رأسه ثم بعد ذلك حلق رأسه، هذا أيضا لا يعيد لأنه ارتفع حدثه، وعلى ذلك لا يلزم بإعادة مسح الرأس. وفي لحيته قولان، وفي وجوب إعادة موضع لحيته، والله موضع شاربه، لحية الكثيفة اللي غسل الإنسان ظاهرها ثم بعد ذلك حلقها، هل يعيد إذا حلقها يلزمه أن يغسل الجلد الذي تحتها، هذه مسألة خلاف عند العلماء. وفي لحيته قول يعني. ثم قال رحمه الله تعالى والدلك، معناها الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء الدلك، والدلك المراد به إمرار اليد على العضو مع صب الماء وبعده بيسير، هذا هو الدلك. الدلك في اللغة يقال للتحريك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس المراد به تحركها إلى جهة الغروب. والدلك واجب من الواجبات التي تجب في الوضوء، والدلك وهو إمرار اليد على العضو مع صب الماء وبعده بيسير. وهل الموالاة واجبة، الدلك وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر. قال هل الموالاة، أن الموالاة أنها هل هي واجبة أو غير واجبة، يعني الموالاة في اللغة قال للسرعة، وفي الاصطلاح قال فعل الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، هذه الموالاة هل هي واجبة أم لا؟ وهل الموالاة واجبة أم لا؟ هل هي فريضة من فرائض الوضوء، معناها عن فريضة من فرائض الوضوء، أو ليست واجبة؟ هل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، إذا كان الإنسان متذكرا وإذا كان أيضا مقادر، أما الإنسان الناسي أو العاجز فذلك له حكمه الذي يختص به. هذا هو معنى قوله وهل الموالاة واجبة. وعلى ذلك لو فرق الإنسان بين غسل الأعضاء بمدة من الزمن معينة يبطل وضوءه، أو هي سنة وعلى ذلك لا يلزم الإنسان، لا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بسبب ترك، تبطل الصلاة بسبب تركها. والموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية، وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بشفاف أعضاء بزمن اعتدل. قال أنه وبنى بنية، معناها بنى، معناها الإنسان إذا كان أخذ من الماء ما شك أو ظن ظنا غير قوي أنه يكفيه، أخذ الإنسان ماء وبدأ يتوضأ به، ثم بعد ذلك هو أثناء الوضوء قال أنه مثلا انتهى ما عنده من الماء أو سقط شيء على الإناء الذي يتوضأ به وكب ما فيه من الماء، في هذه الحالة قال أنه يطلب من الإنسان أن يبني، أن يبني بنى، معناها يعتمد ما مضى من وضوئه ثم يبحث عن الماء، وإذا وجد الماء يكمل وضوءه، هذا هو معنى البناء. وبنى بنية، نية هنا شرط، شرط في هذا البناء. وبنى بنية إن نسي مطلقا، إن نسي مطلقا وإن عجز أو عجز ما لم يطل بشفاف أعضاء بزمن اعتدل. قال وبنى بنية إن نسي مطلقا، ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا، معناها الإنسان إذا نسي هو اسمه نسي عضوا من أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك تذكره يبني على ما مضى من وضوئه ثم يغسل ذلك العضو. وبنى بنية إن نسي مطلقا، إن نسي مطلقا معناها إذا نسي الإنسان مطلقا أنه يلزمه أن يبني بنية، أن يبني وأن يبني بهذه النية إن نسي مطلقا، هذا هو معنى قوله وبنى بنية إن نسي مطلقا. وإن عجز، إن نسي مطلقا وإن عجز، إن نسي مطلقا يسوع لنا طال ما قبل التذكر أو لم يطل، يسوع لنا حصل طول ما بعد ما قبل، ما قبل التذكر يسوع لنا حصل طول ويسوع لنا لم يحصل طول. مهم الإنسان إذا نسي وفرق الأعضاء، فرق الأعضاء مثلا غسل عضوا وترك عضوا آخر واسمه ثم بعد ذلك تذكر هذا الموضوع، يبني على ما مضى ثم بعد ذلك يستأنفه، إذا وجد الماء يغسل ما ترك من أعضاء وضوئه، يسوع علينا حصل طول أم لا. هذا هو معنى قوله وبنى بنية إن نسي مطلقا عضوا من أعضاء. وإن عجز، إن عجز الصلاة، عاجز ما أخذ من الماء ما شك أو ظن ظنا غير قوي أنه يكفيه، معناها الشخص الذي أخذ ماء كان يظنه يكفيه وتبين أنه لا يكفيه، أخذ من الماء شك أو ظن ظنا غير قوي أنه يكفيه، هذا هنا هو الذي يسمى بالعاجز. ولذلك الحالات اثنتين، إما أن ينسى الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإذا تذكره يرجع ويغسله مطلقا سواء تذكره بالقرب أو بالطول. الحالة الثانية إذا عجز الإنسان وكان عنده ماء ونفد هذا الماء، هذا أيضا يمكن أن يبني على ما مضى من صلاته، ما مضى من وضوئه، ما لم يطل، محل البناء ما لم يحصل طول، أنا إذا تذكر الإنسان بالقرب والطول يكون بجفاف أعضاء بزمن اعتدل، يحصل الطول بجفاف الأعضاء، معناه وهو يبس آخر لمعة من آخر مغسول، معناه الإنسان إذا غسل بعض أعضائه وعجز معناه انتهى ما عنده من الماء ثم بدأ يبحث عن الماء ووجده بسرعة وجد أعضاءه لا زالت مبلولة، مباشرة يبني على ما مضى، أما إذا وجد الأعضاء وقد يبست فلا يبني. ولذلك الشرط في البناء ما لم يحصل هناك طول، والطول يحصل بشفاف أعضاء اللي هو المراد به يبس، يبس آخر لمعة من آخر مغسول، ويكون ذلك بزمن اعتدل، يكون الزمن معتدل، بزمن اعتدل، معناها بزمن معتدل، بزمن معتدل معناها ما يكون الزمن بارد أو حار، أو بارد شديد البرودة أو شديد الحرارة، بزمن اعتدل. أو سنة خلافه، بزمن اعتدل، احتراز من الشخص الذي الزمن مثلا الزمن المعتدل الحار جدا اللي يبقى الإنسان تبقى أعضاؤه مبلولة بسبب العرق ذاك غير معتبر. وكذلك أيضا ومكان معتدل يعود المكان متوسط ليس باردا ولا سحارا، وشخص معتدل ليكون الشخص صغير ينزلق الماء على بشرته، أو شخص كبير أيضا جسمه يحتفظ بالماء بسبب التكامش والتجاعيد التي تكون على الأعضاء. أو سنة الخلاف، معناها الموالاة سنة والله واجبة، خلاف في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى ونية رفع الحدث عند وجهه، أنه قال من الأشياء الواجبة في الوضوء أن ينوي الإنسان نية رفع الحدث، ينوي الإنسان نية رفع الحدث، وتكون هذه النية عند غسل الوجه، معناها نية رفع حدث عند وجهه، معناها نية رفع الحدث اللي هو الحدث اللي هو المنع المرتب على الأعضاء والله الصفة المقدرة، هذا الحدث اللي هو ينوي الإنسان بهذا الوضوء أنه سيرفع هذا المنع اللي مرتب على الأعضاء. والنية محلها غسل الوجه عند وجهه، معناها عند غسل وجهه إن بدأ به كما هو السنة، وإلا فعند أول فرض من أعضاء الوضوء. هو المهم أن لا تتأخر النية عن الأعضاء عن الوجه، أفضل أن ينوي الإنسان النية قبل أن يبدأ في الغسل الوضوء، لكنها إذا تأخرت عن أول فرض فعند ذلك النية يكون الوضوء فاسدا. هذا هو معنى قوله عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونية رفع الحدث عند وجهه، معناها عند غسل وجهه، نية عند غسل الوجه ينبغي أن لا تتأخر النية عن ذلك الوقت. أو الفرض أو نية الفرض، معناها ينوي الإنسان النية الثانية وله الخيار في ذلك، نية أداء فريضة الوضوء، فرض الوضوء معناها نية أدائه الفرض اللي هو ما تتوقف عليه، ينوي الإنسان أنه نية الفرض فرض الوضوء، معناه ينوي الإنسان أن هذا الفرض أنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وواجب بالكتاب والسنة والإجماع، وعلى ذلك يلزم الإنسان أن ينوي، يمكن الإنسان أن ينوي أداء الفريضة، فنية من النيات اللي الإنسان يخير فيها. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوعه، أو ينوي الإنسان نية استباحة ما منع عليه، ينوي الإنسان نية استباحة ممنوع، هو يمنعه الحدث من مس المصحف، ويمنعه الحدث من الصلاة، يمنعه الحدث من كثير من المسائل، ينوي بهذا الوضوء أنه يستبيح بهذا الوضوء ما منع عليه استباحة ممنوعه. وإما مع تبرده، قال أن الإنسان إذا نوى مع نية رفع الحدث نية التبرد والله تدفن والله نظافة والله غير ذلك، فهذا لا مانع منه، هذا هو معنى قوله وإما مع تبرد. أو أخرج بعض المستباح، والله الإنسان إذا أخرج بعض المستباح له مستباح له، أو أخرج وإن معناها تصح نيته وإن أخرج بعض المستباح، معناها ما أبيح له فعله، معناها الأشياء التي يباح له أن يفعلها بهذا الوضوء، إذا نوى أن هذا الوضوء مثلا يريده للصلاة لا لمس المصحف، والله يريده لمس المصحف ولا يريده للصلاة، سيرتفع عنه الحدث ويمكنه أن يفعل بهذا الوضوء كل شيء يريد أن يفعله به. هذا هو معنى قوله أو أخرج بعض المستباح. أو نسي حدثا، أو نسي حدثا معناها الإنسان إذا نسي حدثا أو تذكره ولم يخرجه، أو نسي حدثا معناها الإنسان مثلا قال أن هذا الوضوء أنه فعله لمثلا الغائط ونسي أنه بال مع ذلك، هذا هنا يرتفع عنه الحدث ولذلك يمكن أن يفعل به كل شيء. أو ذكره ولم يخرجه، والله هو تذكر كان متذكرا في ذلك الوقت هذا هنا ولم يخرجه، وقال أنه هذا أيضا يصح وضوءه، سواء كان نسي حدثا أو سواء من أحداث اللي حصلت له. ولذلك إذا نسيه والله ذكره ولم يخرجه قال أنه سيرتفع عنه الحدث وسيكون وضوءه صحيحا لا إشكال فيه. لا أخرجه معناها إذا أخرج هذا الحدث أخرج الحدث بأن الوضوء من البول لا من الغائط، قال أنه ينوي الوضوء من هذا البول لا من الغائط مثلا، هذا هنا فلا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. أو نوى مطلق الطهارة، الإنسان إذا نوى مطلق الطهارة اللي هي النظافة الشاملة للحدث والخبث، هذا هنا لا يضره ذلك. الظاهر من أقوال العلماء أنه سيكون سيرتفع عنه الحدث. أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما لا أخرجه، إذا أخرج الإنسان أو نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث فلا يرتفع عنه الحدث. أو استباحة ما ندبت له الطهارة، والله الإنسان إذا نوى استباحة ما معناها اللي هو الشيء ندبت له الطهارة، معناها نوى هذا الوضوء لقراءة القرآن فقط، والله لزيارة الصالحين، والله الجلوس في مجالس الخير، نواه فقط لهذا الشيء، لا يمكن أن يتوضأ، يفعله فقط لما يريد به من المناديب، لكن لا يمكن أن يصلي به لأن نيته قاصرة. استباحة ما ندربته. أو قال إن كنت أحدثت فله، معناها قال الإنسان المتذبذب متردد قال بقلبه والله نوى قال إن كنت أحدثت فله، معناه أحدثت فهذا الوضوء له، معناه لذلك الحدث، هذا هنا لا يجزيه ذلك، قال إن كنت أحدثت فله وإلا فتجديد، هذا لا يجزيه ذلك لأن نيته مزلزلة، معناه غير مستقرة، ولذلك لا يقبل منه شيء من ذلك، ليكون وضوءه فاسد. كنت أحدثت فله. أو جدد فتبين حدثه، أو جدد وضوءه، معناه فعل الوضوء بنية التجديد، ثم بعد ذلك تبين أنه محدث، أنه انتقض وضوءه فتبين له حدثه، هذا أيضا الوضوء لا يمكن أن يصلي به. أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، قال أنه الإنسان إذا ترك نية لمعة من مغسول من فرائض الوضوء فانغسلت هذه اللمعة في الغسلة الثانية أو انغسلت في الغسلة الثالثة، هذا الغسلة الثانية والثالثة تكون مندوبة مناديب، والغسلة الأولى واجبة. الإنسان إذا ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل فلا يجزئ، لأن النية هنا ليست نية الفرض، لا بد الإنسان أن يجتهد في الغسلة الأولى أن يعممها على العضو، فعند ذلك يصح للإنسان وضوءه. أو فرق النية على الأعضاء، قال أن الإنسان إذا فرق النية على الأعضاء بأن خص كل عضو بنية بمفرده، هذا أيضا لا يصح له. مثلا الإنسان إذا أراد أن يغسل الوجه قال النوى أنه ينوي بهذا الغسل رفع الحدث عن الوجه بغض النظر عما بعده، وإذا غسل اليدين أيضا قال أنه ينوي بهذا رفع الحدث عن اليدين فقط، هذا النوع ده هو قال مفرق النية على الأعضاء، فرق النية على الأعضاء، قال أنه لا يصح وضوءه أيضا. والأظهر في الأخير الصحة، قال الأظهر عند الإمام بن رشد رحمه الله تعالى في الفرع الأخير الصحة، معناها الراجح عند العلماء أن مفرق النية على الأعضاء أن وضوءه أنه صحيح، هذا هو اللي قال ابن القاسم والمعتمد عند العلماء عند كثير من العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى وعزوبها بعده ورفضها مغتفر، قال أن عزوب النية معناها تخلفها بعد الانعقاد، إذا انعقدت هذه النية ثم بعد ذلك تخلفت عن ذهن الإنسان النية، ذهول الإنسان عنها بعده، معناها بعد الوجه بعد أن حضرها الإنسان في غسل الوجه بعد ذلك غابت عن ذهنه، هذا قال أنه لا يضره ذلك وعزوبها بعده. ورفضها مغتفر معناها إبطالها، أي تقدير ما فعل من العبادة كالعدم، هذا أيضا مغتفر لا يضر. وكان بعض العلماء قال أن رفض النية إذا كان في الأثناء يضر، رفض الوضوء والصلاة والصيام يضر في الأثناء لا بعد التمام، لكن خليل قال أن الرفض هنا أنه مغتفر، مغتفر ولا يؤثر. وفي تقدمها بيسير الخلافة قال أن تقدم النية، الأصل في النية أن تكون مقارنة لبداية الفعل، تأخرت باليسير عن بداية الفعل تكون العبادة باطلة، وإذا تقدمت بالكثير تكون العبادة باطلة أيضا، لكنها إذا تأخرت، إذا تقدمت باليسير شيء متوسط تقدم لم تقارن أول الفرض بل سبقته بمدة ليست بالطويلة، قال أنه محل خلاف عند العلماء. وفي تقدمها معناها تقدم عن محلها هو الوجه بيسير، قال أنه فيه الخلاف هل تصح هذه النية أو لا تصح، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.